أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. قال تعالى في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حديثنا في مستهل هذه الدورة المباركة في هذا الشهر الكريم في هذا البلد الكريم، الحديث سيكون عن الإعداد الروحي، الإعداد الروحي للمؤمن الذي ينتظر الفرج ويهيئ نفسه لنصرة الإمام المهدي عليه السلام. بداية الإعداد الروحي للمؤمن تارة ينظر إليه من وجهة نظر عامة، وأخرى ننظر إلى هذا العنوان بما هو مقدمة من مقدمات التهيئ للظهور. الإعداد الروحي هو تعبير آخر عن التزكية التي ذكرها القرآن الكريم: قد أفلح من زكاها. هو مصطلح آخر يعني نفس التزكية. التزكية تارة تكون بشكل عام، ينظر لها بشكل عام، كل إنسان مؤمن في أي مرحلة من مراحل التاريخ مطالب بأن يزكي نفسه، وهذا أمر أيضا نحن مطالبون به كما طولب به المؤمنون في صدر الإسلام والمؤمنون التابعون بعد ذلك، وهكذا كل طبقات المسلمين كانوا يقرؤون هذه الآية ويفهمون منها ذلك: قد أفلح من زكاها. فإذا التزكية أمر مطلوب للجميع وواجب على الجميع، وتارة ننظر للتزكية من وجهة نظر الظهور أو من هذه الزاوية، من زاوية التهيئ والاستعداد لنصرة الإمام المهدي صلوات الله عليه، والتهيئ للمشاركة مع الإمام صلوات الله عليه في نشر العدل في الأرض. فهناك تزكية بلحاظ الظهور. هذا حديث سيكون إن شاء الله بعد أن ننتهي من الحديث الأول. فإذا هناك مقامان: المقام الأول في حديثنا التزكية بشكل عام، الإعداد بشكل عام، وهو أمر مطلوب يجب على كل المسلمين في أي عصر من العصور. وهناك إعداد روحي وتزكية بشكل خاص يرتبط بمشروع الإمام المهدي عليه السلام في إصلاح الناس وفي إصلاح الأرض ونشر العدل. حديثنا سيبدأ بالمقام الأول وينتهي بالمقام الثاني إن شاء الله. أريد أن أفهرس الحديث حتى يكون واضحا كيف سنسير في هذا الحديث، في هذه المحاضرات كيف سنتحدث عن هذه المسألة في مراحل عديدة. الأمر الأول الذي سنتحدث فيه في مسألة الإعداد الروحي والتزكية هو طريقة أهل البيت عليهم السلام في إعداد المؤمن روحيا وفي تزكية المؤمن، والفرق بين هذه الطريقة وبين طريقة غيرهم من المتصوفة والعرفاء والفلاسفة. هذا مسألة، هذا عنوان مهم جدا سنبدأ به الحديث إن شاء الله. أهل البيت عليهم السلام كما تعلمون هم أئمة الخلق، وهم الممثلون الشرعيون للقرآن الكريم والمفسرون الشرعيون لهذا النص الكريم، ولم يتركوا شيئا مما يعني الإنسان في صغير أو كبير، في مهم أو غير مهم في حياة الإنسان، إلا وتناولوه بتعاليمهم، أرشدوا الإنسان إليه. موضوع التزكية من الأمور الخطيرة جدا في حياة الإنسان. التزكية تعني إعادة صياغة الروح، إعادة صياغة النفس، السيطرة على هذه النفس بكل جوانبها، وهذا أمر ليس بالهين، أمر مهم للغاية أن يكون الإنسان قادرا على السيطرة على نفسه وعلى التحكم في غرائزه وعلى إعادة صياغة روحه مسألة في غاية الأهمية. فلا يمكن أن نعقل أو يعقل أحد أن أهل البيت عليهم السلام تركوا المسألة سدى ولم يتعرضوا لها، وليست عندهم طريقة خاصة وأسلوب خاص للتزكية. لابد أن نعترف أن التزكية واجب على المؤمن، أرشد إلى طريقة خاصة فيها القرآن الكريم، وأكملها أهل البيت عليهم السلام ببياناتهم ورواياتهم. إذن لأهل البيت عليهم السلام طريقة خاصة في التزكية هي طريقة القرآن الكريم نفسه، تختلف عن الطرق الأخرى التي راجت في عصور المسلمين في العصور السابقة بين الطوائف الإسلامية المختلفة، من فلسفة، من تصوف، من عرفان مرتبط بالفلسفة أو التصوف وما إلى ذلك. إذن بعد أن علمنا ذلك، ما هي طريقة أهل البيت عليهم السلام في التزكية؟ هذا أمر مهم يجب أن نتعرف عليه. أسلوب أهل البيت عليهم السلام في تربية النفوس والأرواح يعتمد على معالم أساسية وأركان أساسية. أول هذه الأركان والمعالم إرجاع الناس إلى الفطرة والتأكيد على عامل الفطرة. القرآن الكريم يشير إلى ذلك مرارا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الأئمة صلوات الله عليهم بدورهم جاءوا وفسروا هذه الآيات المتكررة التي تتحدث عن الفطرة، فصرحوا بأن الفطرة هي التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها أي التوحيد، بمعنى أن الله عز وجل خلق الناس وأودع فيهم هذه الفطرة التي أودع فيها توحيده والاعتراف به والإيمان والتصديق بوجوده. الله تبارك وتعالى حينما خلق الإنسان لم يخلقه موجودا بلا توجيه، بل خلق في داخل الإنسان عقلا يقبل التوجيه، عقلا يقبل الكلام، يقبل النصيحة، يفهم. ولولا هذا العقل لما صح التكليف. هذا العقل هو تعبير آخر عن ماذا؟ عن الفطرة. أحكام العقل الأساسية التي نعترف بها هو عبارة أخرى عن الفطرة. العقل الإنساني بما هو عقل، سواء كان الإنسان مسلما أو غير مسلم، أي إنسان عاقل يحمل عقلا كاملا تاما، يجد من القبيح والمستهجن أن يخون الأمانة. مسألة هذه إنسانية عامة بغض النظر عن التعاليم الدينية. هذه هي الفطرة. كل عقل إنساني يأبى التزاوج بين الأخ وأخته، مسألة إنسانية فطرية، الفطرة أودع فيها ذلك. فإذا العقل هو عبارة أخرى عن الفطرة. الله تبارك وتعالى حينما خلقنا أودع فينا هذه الفطرة بما فيها من أساسيات، بما فيها من مفاهيم أصيلة وأصلية، على أساسها تتفرع الفضائل، وعلى أساسها يتعلم الإنسان الخير ويتجه إلى الخير. أهل البيت عليهم السلام حاولوا بكل أسلوب وبكل طريقة أن يرجع الناس إلى الفطرة التي دعا إليها القرآن الكريم وأكد على ضرورتها وأهميتها ومركزيتها القرآن الكريم. فإذا هذا معلم أول من معالم طريقة أهل البيت عليهم السلام في تربية الناس وفي تزكية الناس، التأكيد على الفطرة والرجوع إلى الفطرة، والتأكيد أن من أراد التزكية عليه أن يرجع إلى فطرته، يرجع إلى ذاته. هذه المسألة نتوقف عندها بالشرح. الفطرة صفحة بيضاء نقية نظيفة، ولذلك حينما يولد الطفل أول ما يولد في الدنيا حتى يكلف قبل التكليف نعتبر شنو؟ نعتبر وجود طاهر لا شوائب فيه، لا ذنب يتعلق في ذمته، لا حق يتعلق في ذمته، لا تكليف يطارده، ماكو شيء أصلا في ذمة الطفل، فهو صفحة بيضاء. خصوصا الطفل قبل أن يبدأ بفهم كلام الآخرين وسماع كلامهم، الطفل صفحة بيضاء نقية كأنه قرآن كريم. الله عز وجل جعل فطرة الطفل فطرة توحيد، توحيد الطفل يعني معرفته بربه توحيد كامل، لكن لأن الطفل لا يستطيع أن يعبر عن نفسه، لا يستطيع أن يبدي ذلك، إلا أنه مع الأسف الظروف التي تحيط بالطفل من والدين، من مجتمع، من مؤثرات ثقافية، من مؤثرات إعلامية، كل ذلك يراكم على تلك الفطرة الغبار حتى يخفي معالمها، يخفي حقيقتها، فيكبر الإنسان مسيحيا أو يكبر يهوديا أو يكبر مخالفا لأهل البيت أو يكبر شيعيا، لكن مع شيء من الضعف في جوانب الفضائل مثلا، أو يكبر على الفطرة الكاملة إذا كان قد تربى تربية صالحة لا غبار فيها ولا شوائب فيها. فلاحظوا إذن الفطرة هي أساس الفضائل وأساس التوحيد في وجودنا، لكن الإنسان الذي يعيش في مجتمع ما يتأثر بظروف ذلك المجتمع، كما أكد الإمام عليه السلام إنما يولد الولد على التوحيد، وإنما أبوانه يهودانه أو يمجسانه، يعني الأبوان يرشدانه إلى دينهما، فإما أن يكبر يهوديا أو مجوسيا أو مسيحيا أو غير ذلك. صار واضح إذن أن الفطرة هي أساس الخير في الإنسان وأساس التوحيد في الإنسان. فإذا أراد الإنسان أن يرجع إلى الخير، الآن نحن وقد كبرنا أعمار كبيرة بين 20 مثلا والأربعين أو أكثر، الآن نريد أن نتذكر ما كنا عليه من صفاء، ونريد أن نرجع إلى ذواتنا ونرجع إلى حقائقنا التي خلقنا الله عز وجل عليها، نريد أن نرجع كما خلقنا وكما جئنا إلى الدنيا. جدعه عبارات لطيفة فيما يتعلق ببعض الأعمال وثوابها، من ذهب إلى الحج رجع كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، يعني كالطفل الذي لم تسجل عليه تبعة ولم يسجل عليه ذنب واحد. فإذا أن نرجع إلى بيوتنا من الحج كيوم ولدتنا أمنا، هذا أمنية بالنسبة للمؤمن، كل منا يتمنى أن يكون يوم من الأيام موفقا لعمل يرجعه إلى هذا الحد من الصفاء والنظافة والنصاعة، أن يكون ناصعا نظيفا طاهرا نقيا. فإذا أهل البيت عليهم السلام أكدوا علينا إذا أردتم التزكية ارجعوا إلى تلك الفطرة التي جئتم بها إلى الدنيا، ارجعوا إلى تلك النظافة التي بها ولدتم واستقبلتم بأيديكم الأرض، ارجعوا إلى تلك الفطرة التي يتحدث عنها القرآن الكريم، فطرة الله. وفطرة الله دائما شنو؟ نظيفة نقية. فالمعلم الأول من معالم طريقة أهل البيت عليهم السلام في تربيتنا وفي تزكيتنا هي إرجاعنا إلى الفطرة، والتأكيد علينا أن نرجع إلى أحكام الفطرة. هذه الطريقة ما هي آثارها في النفس؟ هناك بعض الآثار النفسية لهذا الأسلوب الرائع، أسلوب القرآن وأسلوب أهل البيت عليهم السلام. حينما يدعى الإنسان إذا أراد أن يزكي نفسه وأن يكون طاهرا وأن يكون سويا وأن يكون مقربا إلى الله تبارك وتعالى ومرضيا، يقال له ارجع إلى الفطرة. يقول أي فطرة؟ يقال له الفطرة التي في داخلك. هذا يعطي الإنسان شعور أن الشيء الذي يطلبه ليس بأمر بعيد، ليس بأمر بعيد وليس بأمر صعب وليس بأمر شاق، لاحظوا الفرق. أنا مضطر لذكر بعض الأمثلة من المدارس الأخرى الفكرية والأخلاقية حتى نقارن بين أسلوب أهل البيت عليهم السلام وأسلوب غيرهم. لاحظوا مثلا المدارس الأخرى الأخلاقية التي تدعو إلى التزكية عن طريق التصوف مثلا، عن طريق العرفان السلسلتي وغير ذلك. تلك المدارس تضع هدف أمام الإنسان وتقول له سر إلى ذلك الهدف، والهدف هذا ليس أمرا في داخل الإنسان وليس هو ذات الإنسان، إنما هو أمر خارج نفس الإنسان. فالإنسان يسعى إلى شيء هو خارجه، شيء يعتقد أنه شيء غريب عنه، شيء لابد أن يحصله بأذكار طويلة، بأعمال مختلفة، بممارسات غريبة كما هم المتصوفة عندهم، كما سنذكر بالتفصيل أساليب غريبة في التزكية وفي العرفان وفي العبادة، أمور على كل حال ليست من الفطرة ولا تمت إلى الفطرة بصلة. في تلك المدارس يشعر الإنسان دائما أنه يسعى إلى شيء غريب خارج وجوده. هنا في مدرسة في أهل البيت عليهم السلام لا يشعر الإنسان بذلك أبدا، يشعر الإنسان أنه مدعو إلى الرجوع إلى نفسه، مو إلى الإصحار في صحراء بعيدة لا يعلم إلى أن يصل فيه. الإنسان مرة يطالب، يقال له إذا تريد تحل مشكلتك ببيتك في داخل دارك، الحل في دارك، الضالة التي تنشدها في دارك، فهو إيش قد راح يطمئن؟ الحمد لله القضية إذن ما ضايعة، الشيء الذي أضعته في منزلي بالبيت سهلة، أجي أدور البيت بكل زواياه كما أعلم وكما أعرف وبعدين أصل إلى ما أريد. أما إذا قيل له أن الشيء الذي تطلب في الصحراء ماكو إلى حدود، الشيء المساحة التي تبحث فيها ما لها حدود أصلا، كم سيكون ذلك صعبا على الإنسان، وكم سيورث الإنسان ذلك يأسا. كثير من الناس ييأس عن المسير إلى طريق الله، كثير من الناس يعرض عن الطريقة الصوفية والعرفانية في التزكية وفي السير إلى الله لأنها صعبة، لأنها تضرب له هدفا في الصحراء وتقول له سر إلى ذلك الهدف، ابحث عن التزكية وعن العرفان وعن القرب إلى الله عز وجل، ابحث عنها في الصحراء. وهذا أمر ييأس، يعني يضعف إرادة الإنسان ويوقعه في اليأس. أما أهل البيت عليهم السلام لم يقولوا ذلك، أهل البيت صلوات الله عليهم قالوا ابحث عن ضالتك في قلبك في داخل نفسك، الفطرة هي الضالة، الفطرة السليمة التي جئنا بها إلى الدنيا وولدنا بها هي الضالة، ابحث عن تلك الفطرة وحاول أن ترجع إلى ذاتك وتزيل الغبار عن تلك الفطرة فقط، أزل الغبار المتراكم والشوائب والأوساخ المتراكمة بسبب الحياة وبسبب الاختلاط بالأجواء المختلفة وبأسباب مختلفة، ارجع إلى ذلك ونظف ساحة قلبك ونظف فطرتك، تجد ضالتك، تجدها نظيفة ناصعة، هي التي تحييك وهي التي ترجعك إنسانا كاملا، وهي التي تجعلك أقرب ما تكون إلى رب العالمين. هكذا يقول أهل البيت عليهم السلام، وهكذا يقول القرآن يدعونا إلى الفطرة. فإذا هذه الدعوة لها أثر نفسي بالغ في تيسير عملية التزكية وتسهيل الموضوع على الناس. التزكية مع الأسف انتشر بين الناس أن من هو مشغول بتزكية نفسه وسائر إلى الله تبارك وتعالى إنسان يمارس أجهد الأعمال، منعزل، يجهد نفسه بالذكر بالآلاف، 10,000 مرة لا إله إلا الله، 20,000 مرة صلوات إلى آخره من هذه الأذكار وغير ذلك مما يتصوره الناس، أن مسألة التزكية ومسألة السير إلى الله تبارك وتعالى مسألة خاصة بشريحة من الناس، خاصة بنخبة معينة، هذه النخبة تستطيع أن تسير إلى الله تبارك وتعالى، وأما بقية الناس عموم الناس تضعف عن ذلك. ليش؟ لأنها مسألة صعبة. من يتحمل هذا الكلام؟ تعال افتح كتب التزكية والسير إلى الله التي كتبها الفلاسفة وكتبها العرفانيون المرتبطون بالتصوف وبالفلسفة، تجدها حقيقة صعبة ولا يسهل على الناس أن يلتزموا بها أبدا، فتجد الشاب يرميها والامرأة ترميها بعيدا، والكبير والصغير يقرأها قليلا ثم يرميها، والراغب في ذلك يشتغل بها قليلا ثم يتعب ويتركها ويروح ولا يبقى أحد. لماذا؟ لأنهم صعبوا الطريق على الناس وشددوا الأساليب على الناس ونصبوا للناس هدفا غير الهدف الحقيقي، هدف وهمي. لنرجع إلى أهل البيت عليهم السلام، هم أئمة الخلق وهم أطباء النفوس وأطباء الأرواح الذين بهم تزكى الأنفس وبهم نصل إلى ما نريد. ارجعوا إليهم ترونهم يقولون لا، الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كما يقول الصوفي وليس كما يقول العرفاني الفلسفي، لا الأمر أسهل من ذلك وأيسر. أيها الناس جئتكم بالشريعة السمحة السهلة البيضاء. النبي صلى الله عليه وآله ما جاء بالدين ليختص بنخبة، ما جاء بهذه التعاليم الأخلاقية حتى تكون خاصة وحكرا على مجموعة من الناس نسميهم عرفانيين، أبدا. النبي جاء بهذا الدين لنكون جميعا من أهل العرفان وجميعا من أهل القرب والطاعة إلى الله عز وجل. كيف يسروا ذلك للناس، سهلوا ذلك للناس؟ قالوا أيها الناس، من أراد منكم أن يكون أقرب ما يكون إلى الله عز وجل وأن يرضى عنه ربه فليرجع إلى فطرته. لاحظوا هذه الرواية، أعبد الناس من أدى فرائض الله تبارك وتعالى. أعبد الناس، احنا نتصور أعبد الناس اللي يصلي في اليوم الليلة كذا ركعة ويفعل ما يفعل، أعبد الناس هذا تيسير. الله عز وجل يريد ييسر الدين للناس، ييسر هذه المقامات للناس. النبي صلى الله عليه وآله يقول أعبد الناس من أدى فرائضه، يعني اللي يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاة تامة صحيحة بوضوء صحيح على مكان طاهر بأصولها، هذا أعبد الناس. أورع الناس، من أورع الناس؟ هذا اللي لا يرى أحد ولا يراه أحد، هذا الذي ينعزل في صومعة على جبل، هذا الذي لا يراه أحد من الناس ولا يختلط ولا يعرف السوق والبيع والشراء والمعاملات والسياسة والحياة، هذا إنسان في الواقع ما يمكن أن نسميه أورع الناس لأن ما نجرب. أورع الناس من جرب واتقى الله عز وجل، أورع الناس من كف عن محارم الله تبارك، هذا هو، كف عن المحارم تصبح أورع الناس، أقرب منك مرض. فالنبي صلى الله عليه وآله في توجيهاته ييسر مسألة العرفان، يسهل مسألة الطاعة ويرشد إلى الفطرة. إذن هذا معلم أساسي ومركزي لطريقة أهل البيت عليهم السلام في إرشاد الناس إلى التزكية وتعليمهم كيف يصلوا إلى الله تبارك وتعالى. نأتي الآن إلى هذه الفطرة. الفطرة تعني كما ذكرنا هو العقل بما أودع فيه من خصائص وغرائز ومعارف وأساسيات، وهذا في الواقع العقل هو الشخصية الحقيقية للإنسان. هذا يخلينا نفتح الحديث قليلا في موضوع شخصية الإنسان. الإنسان روح وبدن، البدن احنا فعلا ما نتحدث به، الروح التي هي محل الحديث طبعا ليست واحدة، المؤمن له أربعة أرواح، المؤمن العادي طبعا، المعصوم له خمسة أرواح، الكافر والمنافق له ثلاثة أرواح كما هو نص الروايات الشريفة. أما المعصوم فالأرواح الخمسة التي فيه روح القدس الذي لا يفارقه والذي يسدده، وروح الإيمان، وروح القوة، وروح الغضب، وروح الدرج التي بها يدرج ويكبر وينمو. ما يهمنا الآن الكلام في الخمسة أرواح التي هي عند المعصوم عليه السلام، فلنجي إلى الأرواح الموجودة في المؤمن التي هي أربعة: روح الإيمان، وروح القوة وروح الشهوة وروح الدرج. أما روح الإيمان فهذا هو الشخصية الحقيقية للإنسان، والعقل الذي يحمل الإيمان، والفطرة التي تحمل التوحيد، هو هذا روح الإيمان. وأما روح القوة فبها يبطش وبها يعمل، وأما روح الشهوة فبها يأكل وبها يتزوج، وأما روح الدرج فبها يدرج، فر يدرج يعني تنمو أعضاءه وتعمل أجهزته، أجهزة البدن تعمل بهذه الروح، روح الدرج. هذه الروح بعض العلماء يسميها الروح النباتية. الروح النباتية شنو معناها؟ روح الدرج. حينما ينام الإنسان، تعلمون أن الإنسان حين نومه تخرج روحه كما هو مصرح في الكتاب الكريم وفي الروايات، ولذلك نسمي النوم شنو؟ موت أصغر. الذي يبقى في بدن الإنسان ويبقيه حيا، قلبه ينبض، معدته تعمل، الدم يسري ويتدفق، أي روح هذه؟ احنا ندري الروح تخرج، فلماذا لا يموت البدن؟ هناك روح تبقى في البدن، روح أخرى، روح تبقى في البدن هي روح شنو؟ الروح النباتية، أي الروح التي تتكفل بعمل الأجهزة العادية في الجسم، قلب ومعدة وكبد وإلى آخره، هذه الأجهزة تعمل وتبقى تعمل حتى إذا كان الإنسان نائم. إذن حديثنا خلي يتحدد يصير وين؟ يصير في الروح التي هي محل التكليف، في الروح التي هي محل التزكية. أي روح هذه؟ هي الروح الأولى، روح الإيمان. أما روح القوة التي بها يضرب الإنسان، يقاتل، يعمل، ما لنا شغل به. الروح الأخرى، روح الشهوة التي بها يأكل، أيضا ما لنا شغل به. الروح الأخيرة، روح الدرج التي بها تعمل الأعضاء والأجهزة، أيضا ليس لنا حديث فيها. الحديث إذن في ماذا؟ في هذه الروح، روح الإيمان التي يحملها المؤمن. إذن الفطرة هي روح الإيمان، هي العقل، أودع الله عز وجل فيها المعرفة به أولا وبأساسيات معينة. ما هي هذه الأساسيات؟ الفطرة الإنسانية المجردة عن أي تعليم والمجردة عن أي توجيه، هل تدرك أمورا معينة في الحياة؟ هذا هو السؤال المهم الذي له فائدة أخلاقية وفائدة عقائدية من جهة أخرى. بعض فرق المسلمين وهم الأشاعرة ذهبوا إلى هذا القول، أن الإنسان بما هو إنسان لا يستطيع أن يدرك حسن الأشياء وقبحها أبدا، ما يقدر الإنسان، ما عنده قدرة، ما عنده هيك استقلالية بحيث يستطيع أن يتعرف على حسن هذا الفعل وقبح ذلك الفعل. مثلا الكذب، الإنسان بما هو لو سئل بدون أن يكون مسلما، بدون أن يكون مسيحيا، بدون أن يكون موجها من السماء، يسأل ما تقول في الكذب، هل هو صالح للحياة أو غير صالح، هل هو جيد أم غير جيد، يقولون هم الأشاعرة أن الإنسان سيقف ولا يستطيع الجواب، الإنسان لا يستطيع أن يدرك حسن الكذب من قبحه، سيتوقف، يقول لا أدري. متى يعلم ذلك؟ متى يمكن للإنسان أن يعلم حسن الأشياء وقبحها؟ حينما يأتي من الشارع نص يقول الكذب حرام، حينئذ يفتهم الإنسان أن الكذب قبيح. فإذا قبح الأشياء وقبح الأفعال في الإنسان تبع للشريعة، تبع للتوجيهات الإلهية، إذا قال الله عن شيء بأنه قبيح أو أنه حرام أصبح قبيحا عندي، وإذا قال افعل ذلك وهو واجب يصبح جيدا عندي. هذا ما يقوله الأشاعرة. هذا الكلام صحيح أو لا؟ من الواضح أن هذا الكلام يؤدي إلى نسف الدين بأكمله، ونسف الإيمان بالقرآن بأكمله، ونسف الإيمان بالتوحيد وبالنبي صلى الله عليه وآله وبالأساسيات. هذا القول من الأشاعرة خطأ كبير وقصور في التفكير. هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لوجود عدة أدلة طبعا لأمور عديدة. لو جئنا من باب التجربة العملية الميدانية، وتركنا بلاد الإسلام وبلاد المسيح وبلاد اليهود وذهبنا إلى مجاهيل أفريقيا حيث لا دين ولا شريعة أبدا. الناس هناك لم يصلهم دين نهائيا. وخذ منهم نموذج شريحة من الناس ولنسألهم ولندرس حياتهم. أكو علوم الآن متخصصة في دراسة حياة الشعوب، ينقلون عنهم أصول معينة أخلاقية، أن من خان منهم عقوبته كذا، أن من كذب منهم عقوبته كذا، أن من فعل كذا. هذا ماذا يعني؟ يعني أن أولئك البشر الذين لم يصلهم دين أصلا، هم على الفطرة يعني هم والفطرة فقط، لم يصلهم دين ولم يسمعوا توجيه نبي ولا كلام عالم، هؤلاء يعلمون بالفطرة أن هناك أمورا جيدة وأمورا سيئة، ولذلك هم مقسمين حياتهم، عندهم قانون على أساس هذا القانون، من يكذب عقوبته كذا، من يسرق عقوبته كذا، عندهم قوانين حياتهم، مو حياة غاب مطلقة، فيما بينهم أكو قوانين تحكم. من أين جاءت هذه القوانين وعلى ماذا رتبوا هذه القوانين؟ رتبوها على هذه المعرفة الموجودة في فطرتهم أن هذا الشيء جيد وذاك غير جيد. ولولا هذا الشعور على كل حال لما أسسوا أي قانون. لو كان الإنسان الفطري الذي لم يصله دين فاقدا للشعور بالحسن وفاقدا للشعور بالقبيح لما استطاع أبدا أن يقنن أي قانون، ولما كان عنده أي موقف تجاه أي قضية في الحياة. لكننا نجد أولئك أصحاب مواقف، يكرهون شيئا ويحبون آخر، يعادون شيئا ويحبون شيئا آخر. إذن هذا يعني أنهم يشعرون أن هناك أمور معينة هي تدخل في الجيد وأمور أخرى تدخل في السيء. هذا شاهد. الشاهد الآخر أننا بأنفسنا الآن لو عرض علينا بعض الأمور قيل لنا هذه حلال سويها، ما نسويها، ما مستعدين. لو فرض إذا قضية شريعة كما تقول الأشاعرة، لو فرضنا الشارع المقدس هو قال من باب الفرض، قال الغيبة حلال استغيث، الإنسان المؤمن بطبيعته لا ينسجم مع الغيبة، يعتبر أن الغيبة مثل أكل لحم أخيه ميتا، شيء جدا قبيح ومقزز للغاية. فالمؤمن الذي يعيش هذه الحقيقة، يعيش هذه الحالة من الشعور تجاه الغيبة، حتى لو فتح له المجال وقيل له استغب من شئت، لا يستغب، لا يقدر يتناول القضية هذه، يستخبحها، هي قبيحة بنظرة، لا يمكن. هناك أمور نحن نشعر بقبحها بغض النظر عن الشريعة. لو قيل للإنسان منا يجوز لك أن تتزوج أختك، مستحيل، يستقبح ذلك قولا وفعلا، ما يريد يفكر الموضوع. هذا منين جاء؟ لم يأتي من الشريعة، الشريعة جاءت بدور مكمل، أما هذا أساسا هو مركوز في داخل الفطرة، أمور مركوزة في داخل الفطرة. هذا شاهد آخر. الأمر الثالث الذي نذكره دليلا على بطلان قول الأشاعرة هو أن قولهم يؤدي كما ذكرنا إلى إبطال الدين أصلا وإبطال القرآن وإبطال الاحتجاج بالقرآن الكريم. كيف يكون ذلك؟ جاءتكم ساعة، كم بقي من الوقت؟ ساعة كاملة عندنا حديث، كم بقي من الوقت؟ نقول نحن حينما نستدل على وجود الله تبارك وتعالى نقول انظر إلى السماوات والأرض، أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، نستدل بالآيات في الآفاق فنثبت وجود الله تبارك وتعالى. هذه قضية سهلة، نستطيع عن طريق الآثار أن نثبت ذلك لمن؟ للكافر. طيب نجي نريد بعد هذه المرحلة نثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، نقول له أيها الإنسان الذي آمنت بالله ينبغي عليك أن تؤمن بهذا الرجل، هذا هو رسول السماء إلينا وحمل القرآن من الله عز وجل إلينا. فراح يقول لي شنو الدليل؟ سأقول له الدليل هو هذا القرآن الكريم، سيجيب ما الدليل على أن هذا القرآن من الله، ما الدليل أن هذا القرآن من الله تبارك وتعالى، وما الدليل على أن هذا الرجل صادق، هذا الرجل الذي تدعي أنه نبي من يقول هو صادق؟ سأجيبه أقول أنه صادق لأن الله عز وجل أجرى على يده المعجزة. مهمش إحنا ترتيبنا عادة بالعقائد نثبت نبوة النبي عن طريق المعجزة، نقول الله تبارك وتعالى أظهر المعجزة على يد هذا الحجة وهذا النبي، إذن هو صادق. سيجيبني هذا الرجل سيقول ومن الذي يقول، من الذي يؤكد لي أن الله عز وجل لم يظهر المعجزة على يد الكاذب؟ شو المعنى يعني الله عز وجل فد واحد كذاب ادعى النبوة، الله انكسر خاطر عليه ليش يفشل أمام الناس، أجرى عليه وعلى يده المعجزة، شو المعنى؟ كيف أجيب هنا؟ شو أجيب؟ الأشعري هنا لا يستطيع الإجابة، يقف الأشاعرة هنا لا يمكن لهم أن يجيبوا، لأنه هذا الكافر اللي قاعد أجاوبه أنا قاعد أحاول أدخله إلى الإيمان قاعد يسألني سؤال وجيه، يقول لي الله عز وجل تقول لي أجرى معجزة على يد هذا الإنسان الذي دعا النبوة من خالص، لكن المعجزة من يقول أنها تظهر على يد الصادق دائما؟ قد الله عز وجل يظهر معجزة على يد الكاذب، الله عز وجل رؤوف الرحيم واسع كريم يظهر على يد هذا وعلى يد ذاك، من يقول هذا صادق؟ تبقى المعجزة مو دليل على الصدق، المعجزة دليل على رحمة الله، الله كريم يرضي، مثل ما يعطي الدنيا لهذا يعطي لهذا، أظهر معجزة على يد هذا يظهر معجزة على يد ذاك، كيف أجيب؟ نحن عندنا الإجابة، الإجابة لابد أن تنبني على ما نقول أن العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح. يعني شنو؟ يعني إحنا كبشر في فطرتنا أودع ذلك، وهو ماذا؟ إدراك الحسن وإدراك القبح، أن هذا قبيح وهذا حسن، ولذلك على هذا الأساس سنجيب نقول لا ممكن، الله عز وجل لا يجري المعجزة على يد الكاذب، لماذا؟ لأن ذلك قبيح، العقل يقول قبيح والقبيح لا ينظر من الله عز وجل، العقل تشيبه. فإذا استدللت بالعقل وصلت إلى مرحلة أحتاج فيها إلى موقف العقل ودليل العقل وحجة العقل، وهي ماذا؟ أن العقل بنفسه يدرك قبح شيء وحسن آخر، وهنا عقلنا يدرك قبح الكذب وقبح من يؤيد الكاذب وقبح إجراء المعجز على يد الكاذب، واضح؟ فإذن بدون هذا المبنى الذي نقول به، بدون الالتزام والاعتراف بقدرة الإنسان على تشخيص الأشياء الحسنة من القبيحة بغض النظر عن الشريعة، بدون هذا ما يمكن أن نجيب هذا السؤال، وسنقع في إشكالات أخرى أكبر. الأشعري لا يستطيع الإجابة، الشيعي الإمامي الملتزم بهذا المبدأ هو الذي يستطيع الإجابة. إذا نرجع إلى حديثنا، هذه النقطة نقطة الفطرة التي يرجعنا إليها أهل البيت عليهم السلام، أسلوب أهل البيت عليهم السلام في إرجاع الناس إلى الفطرة أسلوب يثبت الناس على مبدأ أخلاقي من جهة ومبدأ عقائدي، لأن العقائد تنبثق من ذلك، كثير من الأحكام العقائدية تنبثق من هذا المبدأ، وهو ما نسميه بماذا؟ بمسلك شنو؟ القبح والحسن العقليين، مسألة تبحث في العقائد بشكل مفصل، وهي محل خلاف بيننا وبين الأشاعرة طبعا، المعتزلة إلى جانبنا في هذه القضية بالخصوص، نحن والمعتزلة في خندق واحد في مسألة إدراك العقل للحسن والقبح. إذن هذه مسألة في غاية الأهمية، وأدركنا أنها منشأ لأحكام أخلاقية ومواقف أخلاقية، وأيضا منشأ لمواقف عقائدية.